أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في محاولتنا لفهم هذه الآية الشريفة، وهي آية 91 من سورة الأنعام، وهي قوله سبحانه: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الله، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما، إلى آخر الآية الشريفة. أصلا تعرضنا لهذه الآية الشريفة كان لأجلهم إنكار بعض علماء اليهود، أحبار اليهود، أن يكون الله سبحانه قد أنزل كتابا على بشر، باعتبار نريد نفهم كلمة بشر حينما يطلق في كتاب الله العزيز على معصوم، على النبي خصوصا، ما هو المقصود به. وقلنا إنه أطلق في كلام الله سبحانه وفي كلام نفس المعصوم وفي كلام أعداء الله، أعداء الله وأعداء نبيه وأعداء الإسلام. وهذه الآية جعلناها من قسم الثالث، من القسم الثالث حسب ترتيبنا فعلا، وهو أنه بل أن أطلق لفظ البشر على نبيه في كلام غير هذا معصوم وغير الله سبحانه. والله سبحانه هاهنا حكم هذا قول بعض اليهود. وقلنا هناك واحد من أحبار اليهود جاء ليناظر النبي العظم والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم، فبلي رسول الله قاله شيء، ثم هذا ملعون استفاض قال: ماك لا كتاب، ما يصير نبي الله ينزل على بشر، أنت بشر أماك عليه كتاب. ورسول الله واجهه بهذا الجواب: كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، هو موسى مبشر، فمن أنزل إذا مو على أنزل علي فعلى من، فمن أنزل على موسى. هذا الجانب إلى هنا هذا تكلمنا سابقا، وكنا نحاول فهم بعض الكلمات والجمل الواردة في الآية الشريفة توسيعا لفهمنا وعلمنا إن شاء الله سبحانه. مبدأ الآية الشريفة: ما قدر الله حق قدره. قدر الله أو مع قطع نظر إضافة كلمة الله ما قدر، قدر يستعمل حسب تطبع كلمات العالم كما ذكروهم، وكذلك تطبعنا في موارد استعمال هذا المعنى يستعملهم في عدة معاني: تقدير الشيء، بيان حجمه وواقعه، قدر هذا كذا طوله، قدر هذا الشخص مليان عالم أو مو عالم، قدر أن هذا الدواء يفيدك أو ما يفيدك مثلا ونحو ذلك. وقد يستعمل التقدير بمعنى تعظيم، فلان جاءه وما قدره، يعني وما عظمه حسب استحقاقه، بمعنى تعظيم والاعتراف والقيام بفعل وقول يكشف عن عظمة ذلك الطرف الثاني وشرفه وعزته وكماله. هذا إذن يستعمل فيه لفظ قدر. قدر بمعنى الصفة، بل يمعت هذا، هل هذا ما طوله، ما حجمه، معرفة صفة الشيء قد يكون صفة، قد يكون الشيء الذي نريد نعرف صفته هو من المحسوسات. نقدر حيث لهذا الشجرة الكبرى فهذا محسوس، قدر أنه هذا اللون اللي أشوفه شيء من بعيد هل هو هلال أو ليس هلالا مثلا، بل هذا بيان معرفة حقيقة الشيء من حقيقة الشيء. فعلى كل حال وصف معرفة وصف الشيء في المعقول وفي المحسوس وغير المحسوس، فقد يكون بمعنى معرفة الوصف إعطاء الوصف إدراك الوصف، وقد يكون بمعنى التعظيم والتبجيل للشيء بما يستحقه أحد. ويستعمل أيضا بمعنى المعرفة، معرفة هل تعرف أو لا تعرف فلان، مثل ما يقول هذا مثال أخير قلتم، هذا شوف هذا اللي يلمع قمرون هلالون أو ليس هلالا، فيكون ماذا تراه، هل هو هلال أو مو هلال، فيكون معرفة شيء لامع في الجو. فإذا يمكننا أن نقسم هذه المعاني إلى ثلاثة أقسام التي أردناها في خدمتكم. المعنى الأول هو أن يكون معرفة صفة الشيء وإعطاء الشيء الوصف اللائق بشأنه بحقيقته، وصفه وصف وصف. والثانية وليم الإقرار والإعتراف بعظمته وجلالته قدر الشيء، أيضا معنى قدر. وقد يستعمل بمعنى معرفة حقيقة الشيء ومعرفة كنه الشيء، بل مثل هذا مثال الهلال الذي طرحته في خدمة إخوتي وأولادي أعزاء. ها هنا ما هو المقصود من هذه المعاني الصلاة؟ هل مقصود به ما قدر الله حق قدره، يعني ما وصفوه كما يليق بشأنه، أو مقصود به ما عظموه حتما ما يستحق، حتما يستحق الله سبحانه من أن نعظمه ونبجله ونقدره ونشرفه ونعترف بشرفه؟ هذا احتمال. والاحتمال الثالث هو أنه ما عرفنا على شنو، بل نفس المعرفة وإدراك الله تعالى ما عرفنا الله سبحانه. فالمعرفة محتملة، وصف محتمل، تقدير والتعظيم والتبجيل محتمل. فهذه هي على احتمالات الثلاثة ذكرها علماؤنا الأبرار، هذا في شرح توضيح هذه الآية الشريفة. ورجح السيد الطباطبائي على الله درجاته في عليين، رجح أن يكون مقصود به الاعتراف بالعظمة هذا. وإلا يقول يحتمل أن تكون معاني ثلاثة هي كلها مقصودة في المقام، وحينئذ طبعا إرادة معاني ثلاثة إن كان بمعنى استعمال لفظ قدر في هذه فهذا معناه الالتزام باستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، وهو محل بحثنا وإشكالنا لدى العالم، خصوصا صاحب الكفاءة كان يستبعده يقول إلا إذا كان أحول عينين، ولهذا يكون يرى واحد اثنين. فكيف يكون هناك لفظ مستعملا في معنى واحد؟ فحاول قدس الله روحه طاهرة السيد الطباطبائي التخلص من هذا الإشكال، إشكال استعمال اللفظ في اكثر من معنى. قال ما مفاد كلامه الشريف، لا نقول ان لفظ قدر استعمل في ثلاث، استعمل في واحد وغير ذلك الواحد اريد من باب الكنايه. ارجو تعمل الذي هو محل بحث في الاصول، هذا منذ القديم هو استعمال اللفظ في اكثر من معنى، بحيث يكون اللفظ استعمل في هذا وفي ذاك وفي ذلك. واما ان يستعمل في واحد ويراد باقي المعاني من باب الكنايه واللازم، هذا ممكن، هذا لان الكنايه ليس معنى استعمال اللفظ هذا في المكنيان، يعني فيما اريد بالكنايه، بل هو لازم المعنى المستعمل فيه، وليس فيه استعمال اللفظ في اكثر من معنى. او يقول ويمكن، يقول كلام ما زال للسيد طباطبائي رضوان الله تعالى عليه، يقول يمكن ان نلتزم بانه اريد به هذه المعاني الثلاث كلها، تعظيم وبيان الصفه ومعرفه الله سبحانه، ولكن لا من باب استعمال اللفظ في اكثر من معنى، بل من باب هذا انه استعمل في واحد والباقي اريد من باب الكنايه، يعني ليس استعمل اللفظ في ثلاث معاني. ثم بعد ذلك رجح ان يكون المستعمل فيها هو التعظيم، هذا التعظيم يعني ما عظم الله، يعني ما عرفوا عظمة الله تعالى، ما قدروه حق التقدير ما يستحق. يقول وذلك لقرينتين، القرينة الأولى تعبير حق قدره، يعني ما عرفوا ما قدروه حق ما هو حقه ويليق بشأنه، هذا معنى هذه القرينة الأولى عنده رضوان الله تعالى عليه. والقرينة الثانية من الآيات السابقة كلها تتعلق هذا بعظمة الله تعالى في كونه بعث الأنبياء وأنزل الكتب وأرسل الرسل، هذا في لعظمته وعظمة شأنه أنه فعل هذه الأفاعيل في حق هداية لأجل هداية البشر. فسياق الآيات التي جاءت هذه الآيات في سياقها ووجود كلمة الحق في هذه الآية الشريفة، هاتان قرينتان أن المستعمل فيها هو التعظيم، يعني ما قدر الله، يعني ما عظم الله، ما اعترفوا بعظمة الله سبحانه كما ينبغي لما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذا ملخص ما جاء مع توضيح منا، طبعا جاء في كلام السيد طباطبائي في الميزان رضوان الله تعالى عليه وعلى أمثاله وعلمائنا الأجلاء. نحن على في مقام التعمل فيما أفاد قدس الله روحه طاهرة، ينبغي أن نفهم أنه قال إنه استعمل في واحد والباقي يكون من باب الكناية. ما معنى الكناية؟ قرر في علم البلاغة وعلم المعاني والبيان إرادة ذكر الملزوم وإرادة اللازم، أو بالعكس، أو بالعكس. ولعد خادم الطلبة كلا التفسيرين صحيح للكناية، قد تكون الكناية ذكر اللازم وإرادة الملزوم، وقد تكون الكناية بالعكس استعمال ذكر الملزوم وإرادة اللازم، كلاهما كنايته، كلاهما كنايته. ولكن لا بد من إثبات الملازمة العرفية وليست عقلية والفلسفية، الملازمة بين المذكور وبين ما أريد له. وهذا معنى سيرة، معنى الكناية. فعلى هذا الأساس، وهناك نقطة أخرى بينت، هذا في محله، هذا في بحث البلاغة، وهو في باب الكناية، يكون بل يذكر الملزوم ويراد اللازم ولا يقصد الملزوم، يعني ذكر الملزوم وأريد اللازم، أو بالعكس، يعني يكون في الواقع المقصود هو اللازم فقط أو ملزوم فقط، لا يكون كلاهما. هذا مرادا، كذا مرادا، هذا ما يصير، هذا فسر، فيكون واحد. يعني إذا فسرنا مثلا الكناية وهو ذكر اللازم وإرادة الملزوم، ذكر اللازم ورد، فيكون اللازم مذكورا ولكن ليس مقصودا، وإنما المقصود هو الملزوم فقط حصرا، أو بالعكس، وإن قلنا الكناية هو ذكر الملزوم وإرادة اللازم، يعني فقط إرادة اللازم فقط، لا إرادة اللازم والملزوم معا، هذا ماشي. هوب أنت تريد تقول كل هذه مقصودة من باب اللازم، هذا غير واضح. أكون أنت تقول من باب الكناية كل معاني مقصودة، هذا كلام من طبعي على الله درجاتي في عليين، غير واضح. كناية معنى يراد واحد، ند كلاهما، لا اللازم والملزوم كلاهما يكون مقصودا حتى يكون كناية. معنى كناية ذكروا لازم علم. مثلا هذا فيها سورة النور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات إلى آخر شريفة، قالوا هذه كناية إن صفات الله سبحانه. فإذا كان كناية يعني مو هذا مقصود به زيتون اللي يجيب من سوريا ويجيب من لبنان، هذا مو مقصود، هذا ذكر ملزوم وإرادة اللازم، هذا مقصود، مو كلاهما مقصودون، كناية ما يصير كلاهما مقصود. أنت تقول كل هذه المعاني مقصودة من باب الكناية، هذا الكلام الذي صدر من عظمته بقلمه الشريف غير واضح علينا هذا. وأما ما جاء في كلامه ترجيه هذا إرادة المعنى تعظيما، بل هو هذا كرينة ذكر، الكرينة الأولى وهي كلمة حق قدره، والكرينة الثانية بل كون هذه الآية الشريفة في سياق بيان جلالة قدره سبحانه في إنزال الكتب وإرسال الكتب. أما الكرينة الثانية فهي مرفوضة لما جاء من أجداده الطاهرين سلام الله عليه وعليهم، هو أنه في القرآن لا يستدل بالسياق، ربما آية واحدة ربما تكون صدرها في شيء وضيلها ووسطها في شيء آخر، فالاستدلال بالسياق القرآني هذا غير مرضي أبدا. نهينا عن ذلك، روايات المروية عن أجداد السيد الطباطبائي على أئمة الأطهار رضوان الله تعالى عليهم وسلام الله عليهم، هذا يمنع عنها أن هذا التمسك بمثل هذه الكرينة. ونحن مرارا في خدمة إخوة الجلال نبهنا أنه لا يستدل هذا في بسياق القرآني على تحديد معنى معين من لفظ أو من آية شريفة، هذا ما فهذه الكرينة التي أفادها على الله درجاته في عليين غير واضحة علينا. وعما هذا قرينة ثانية، قرينة الأولى حسب ترتيبنا ثانية، وهو حق قدره كما يصلح أن يكون قرينة لبيان العظمة، كذلك يمكن أن يكون لبيان صفة أنه ما وصفوه كما ينبغي. فليس في هذا دليل على أن المقصود به التعظيم. فالنتيجة ما أفاده على الله درجاته في عليين جدا غير واضح، واليوم هذا المقدار، ونقدمكم إن شاء الله تعالى، والحمد لله بالعالمين.